بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن السعدي، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، قال: حدثنا أيوب وابن أبي تميمة السختياني، عن محمد ومحمد بن سيرين إمام من أئمة الحديث، له إخوة كثير محدثون، وهو أرجحهم وأحفظهم وأشهرهم. محمد بن سيرين وأنس بن سيرين ومعبد بن سيرين ويحيى بن سيرين، هؤلاء من الذكور، وحفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين، كلهم من أهل الحديث، بيت علم. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي، آلات العمل في الأرض، فلما رأوه قالوا: محمد والخميس، فأحالوا إلى الحصن يسعون، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي، قال: حدثنا ابن أبي الفديك محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب عن المقبري سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه. قال: أبسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه فيه، ثم قال: ضمه، فضممته فما نسيت حديثا بعد. هذان آخر حديثين في كتاب المناقب، وبعده فضائل الصحابة سيأتي إن شاء الله. الحديث الأول من هذين الحديثين في غزو النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، والشاهد من هذا الحديث في علامات النبوة قوله: خربت خيبر، فأخبر عليه الصلاة والسلام بهذا قبل أن يقع، فوقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فإنه أخبر بخراب خيبر على اليهود، فخربت عليهم وصارت للمسلمين، وصار اليهود عمالا فيها بالأجرة بعد أن كانوا مالكين لها. وفي هذا الحديث من الفوائد شرعية الغزو في أول النهار، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو أول النهار ويغزو إذا انتصف النهار، كان كثيرا ما يغزو ويغير في أول النهار، غزا قرية مرة فتسمع هل يسمع أذانا للفجر، فسمع راعيا يؤذن، غزا خيبر في وقت الصباح، وهكذا كان يباغت العدو وقت الصباح لما فيه من البركة، وكان يغزو وسط النهار عند حضور الصلاة، فإنه بحضور الصلاة ينزل النصر. أيضا في هذا الحديث من الفوائد شرعية ترتيب المقاتلين، شرعية تنظيم الجيوش، هذا من السنة. يهود لما رأوا قالوا محمد والخميس، والخميس هو الجيش الذي يكون بخمسة أنحاء، يكون في مقدمة ومؤخرة التي تسمى الساقة، وميمنة وميسرة وقلب، وهذا جيش محكم مرتب معد يسمى الخميس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بذلك، فترتيب المقاتلين وتنظيم صفوفهم هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الحديث من الفوائد شرعية التكبير عند القتال، فإنه يقوي نفوس المقاتلين ويرعب الأعداء. ففي نفوس المقاتلين المكبرين يولد ذلك نشاطا وقوة وعزيمة وهمة، ويرفع معنويتهم، وفي نفس الوقت يدخل الرعب على الأعداء ويخيفهم، وهذه هي المعنوية الصحيحة، لا كما يصنع في بعض الجيوش من الأغاني أو عزف المزامير أو ما يسمى بالأغاني الوطنية أنها ترفع المعنويات، كله هذا غير صحيح، بل هذه معصية لله جل وعلا تضعف معنوية المقاتلين. فالسنة هو التكبير وذكر الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فبهذا يكون النصر وبهذا تنزل السكينة ويحصل الثبات. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أنه كان ينسى فبسط رداء فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضم رداءه فما نسي بعد ذلك. فكان أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الذهبي رحمه الله في بيان طبقات الحفاظ في كتابه الموقظة قال: ففي الصحابة ذروتهم أبو هريرة والحفاظ طبقات. ثم قال: ففي طبقة الصحابة ذروتهم أبو هريرة رضي الله عنه. قد يقول قائل: أبو هريرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو 4 سنين فقط، فمن أين روى هذه الأحاديث؟ فأبو هريرة جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم خيبر في العام 7 من الهجرة، فصحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو 4 سنين، ثم كان هو أكثر من روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 5000 حديث، تلاميذ من التابعين نحو 800 نفس، وهو القائل: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابين، فأما أحدهما فبثثته، أي حدثت به، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، أي لضربت عنقه. كان فيه أشياء تتعلق ما يحصل من بعض الفتن أو الأمراء. الشاهد من هذا، قد يقول قائل: ما السبب في رواية أبي هريرة لهذا الكم الكثير من الأحاديث وغيره ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه لم يروي كما روى؟ السبب راجع إلى أمور. الأمر الأول الذي هو الأساس، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له حين بسط رداءه كما في هذا الحديث، ثم أخذ الرداء وضمه إلى صدره، فكان أبو هريرة لا ينسى شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا السبب برز أبو هريرة وكثرت روايته لكثرة ما أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه في هذه 4 سنوات تفرغ تفرغا تاما، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأوقات، ولما حدث ببعض الأحاديث وقال بعض الناس أكثر أبو هريرة، قال: تقولون أكثر، والله الموعد، يرحم الله إخواني من المهاجرين، كان يشغلهم الصفق بالأسواق، أي التجارة، ويرحم الله إخواني من الأنصار، كان يشغلهم العمل في مزارعهم، وكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. صبر، ملازمة، بل كثير من الأحيان لا يجد ملء بطنه، يغمى عليه من الجوع. ففي هذه المدة اليسيرة بسبب صبره وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وتفرغه التام للعلم برز أبو هريرة رضي الله عنه. وفي هذا موعظة لطالب العلم أنه يتفرغ للعلم، فرب طالب علم يتفرغ في مدة يسيرة فيسبق من قبله من طلبة العلم ويبرز بسبب تفرغه التام وعدم انشغاله بشيء آخر. فطالب العلم ينبغي أن يكون كذلك، فإن العلم كما قال بعض السلف: إذا أعطيته كلك، أي كل حياتك وتفرغت له، أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. السبب الثالث في حفظ أبي هريرة لهذه الأحاديث الكثيرة شدة النباهة لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولما يفعل، فلم يكن عنده غفلة بل كان منتبها. ويبين هذا هو رضي الله عنه، جاءه رجل بعد أن حدث بحديث قال: يا أبا هريرة، شهدنا ما شهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا أنت حفظت ونحن لم نحفظ؟ أي من أين جئت بهذا الحديث؟ فقال: بمعنى كلامه انتبهت وكنت غافلا. ثم قال لو إني سائلك مسألة، ما قرأ الإمام البارحة في صلاة العشاء؟ سأل هذا الرجل ما قرأ الإمام في، قال لا أدري. قال أبو هريرة لكني أدري قرأ سورة كذا وكذا، أي كان منتبها ليس عنده غفلة وعدم مبالاة بل كان نبيها. إذن هذه ثلاثة أسباب في كون أبي هريرة رضي الله عنه حفظ من الحديث ما لم يحفظ غيره. ما هو السبب الأول؟ ها؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لحين بسط رداءه وضمه إلى صدره فلم ينسى، وكان هذا هو السبب الرئيسي. ثاني ها؟ الملازمة التامة والتفرغ مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا النباهة في الأخذ وعدم الغفلة. الآن لأن بعض الرافضة الآن يطعن في أحاديث أبي هريرة، يقول أين جاء بهذا الأحاديث وهو ما صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنين؟ والجواب كما سبق. ما هو الشاهد من هذا الحديث في علامات النبوة؟ الشاهد أنه بعد أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وضم ذلك الرداء إلى صدره لم ينسى، فكونه حصل له هذا الحفظ القوي وعدم النسيان هو دليل على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا له بذلك. فمن أين أبو هريرة؟ من اليمن. دوس، أين دوس الآن؟ ها نعم، هي من اليمن، في الآن هي محسوبة من أراضي المملكة السعودية. جهة نجران وما حولها، وإلا دوس هي من اليمن، وأبو هريرة منها، وجرير بن عبد الله البجلي منها، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. يطلع عليكم رجل من خير ذي يمن كذا في الحديث، فطلع جرير رضي الله عنه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.